الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، هذا هو الدرس 61 من تفسير سورة البقرة من كتاب معالم التنزيل. قال: يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، وإثمهما أكبر من نفعهما، ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. في مسند الإمام أحمد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لما نزل تحريم الخمر قال: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا. فنزلت هذه الآية التي في سورة البقرة: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير. قال: فدعي عمر رضي الله عنه فقرئت عليه، فقال: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا. فنزلت الآية التي في سورة النساء: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. فكان منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام الصلاة نادى: ألا يقربن الصلاة سكران. فدعي عمر رضي الله عنه فقرئت عليه، فقال: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا. فنزلت الآية التي في المائدة: فادعي عمر فقرئت عليه، فلما بلغ: فهل أنتم منتهون؟ قال: فقال عمر: انتهينا انتهينا. قال أبو زرعة: لم يسمع عمرو بن شرحبيل من عمر، ولكن قال البخاري في التاريخ: عمرو بن شرحبيل أبو ميسر الكوفي سمع عمر بن مسعود رضي الله عنه. وقال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل: عمرو بن شرحبيل سمع عمر بن مسعود، سمعت أبي يقول ذلك. والمثبت مقدم على النافي، والحمد لله. قاله شيخنا الوادعي في كتابه صحيح المسند من أسباب النزول. قوله تعالى: يسألونك عن الخمر والميسر، أي أن المؤمنين يسألون محمدا صلى الله عليه وسلم عن حكم تعاطي الخمر والميسر، وذلك أن الريب قد وقعت في القلب بسببهما. وقد علم من تعاليم الإسلام أنه جاء بحفظ الضروريات الخمس، ويدعو إلى مكارم الأخلاق، وينهى عن سفاسفها. ومن أسوأ ما يتعاطاه الإنسان أن يتعاطى شيئا يؤدي إلى فقد عقله ويصيره كالمجنون. وقد وقعت بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض الأفعال التي جعلتهم يستنكرون هذا المشروب الخبيث. ففي حديث سعد بن أبي وقاص أنه اجتمع مع نفر من الأنصار في حائط فشربوا وتعشوا، ثم إن أحدهم قال: الأنصار أفضل من المهاجرين. فقال الآخر: المهاجرون أفضل من الأنصار. فقام أحد الأنصار إلى لحي جمل فضربه به في رأسه أو في وجهه حتى شجه. فلما أفاقوا قال بعضهم لبعض: لو كان يحبني ما فعل بي هكذا. فأنزل الله عز وجل تحريم الخمر، وقد كانت تسمى أم الخبائث لأنها أصل لكل شر، فإذا شربت الخمر ساءت الأخلاق وتغيرت الطباع وانتهكت المحارم وسفكت الدماء، وربما جعلت صاحبها لا يتورع عن المحارم بأنواعها. وقد ذكر في شأنها عن عثمان بن عفان أن رجلا مر ببلدة فأخذوه، فقالوا له: إما أن تزني بهذه المرأة، وإما أن تقتل هذا الصبي، وإما أن تشرب الخمر. فنظر إلى أيسرها عنده فقال: الخمر. فلما شرب وسكر قتل الصبي وأتى البغي، وهذا بلاء عظيم. والخمر مشتق من التخمير وهو التغطية، فإنه يغطي العقل ويذهبه حتى يصير متعاطيه كالمجنون الذي لا يميز. فقد ذكر من شأن بعضهم أنه شرب الخمر وحين ثمل جعل يبول ويأخذ البول ويتمسح به ويتبرك على أنه نازل من السماء. وقد ترك جملة من العرب الخمر في الجاهلية لسوءتها، وقد خير الله عز وجل محمدا صلى الله عليه وسلم بين الخمر واللبن فاختار اللبن لأنه علامة الفطرة ودليل على الدين ودليل على العلم. قال جبريل عليه السلام: لو اخترت الخمر قوت أمتك. وكانت الخمر حين حرمت من العنب والتمر، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: الخمر من هاتين الشجرتين العنبة والنخلة. وذكر عمر أنها حرمت من خمس أشياء: العنب والزبيب والتمر والشعير والبصر، ويدخل تحتها كل ما خمر حتى أدى إلى الإسكار. فقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم بقاعدة لا تخرم، وهي قوله: كل مسكر خمر وكل خمر حرام. وقوله صلى الله عليه وسلم: ما أسكر كثيره فقليله حرام. وقوله صلى الله عليه وسلم: ما أسكر كثيره فملء الكف منه حرام. وكان تحريم الخمر على ثلاث نواحي كما تقدم في حديث عمر، حيث بين الله في الأولى أن الخمر وإن كان فيه منافع من حيث اللذة بشربه والطرب حين تناوله وكذلك إذهاب بعض ما في الإنسان من بعض الأمراض أو تنزيل الطعام وغير ذلك، وهكذا المنفعة في ماله، إلا أن أثمه أكثر من ذلك. وهكذا الميسر وهو القمار، حيث تؤخذ فيه أموال الناس بالباطل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. ويقول: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب من نفسه. والميسر منفعته من جهة أن الفقير قد يتحصل على مال من غير تعب ونصب، لكن مفسدته العظيمة في أكل أموال الناس بالباطل، زد على ذلك ما يؤدي إليه من تشاحن القلوب وتنافرها. فإن الإنسان إذا دخل مع آخر في مقامرة ثم أخذ ماله أثر ذلك على نفسه. ولذلك قال الله عز وجل: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. وفي هذه الآية حرص الصحابة رضوان الله عليهم على الاحتياط لدينهم، فمع أن الخمر كانت لم تحرم بعد إلا أنهم يتورعون فيها. وقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يعرض بالخمر، فمن كان عنده منها شيء فليبعها. ونهى عن الخمر أن تتخذ خلا أو خلا. وكذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من شرب الخمر في الدنيا ومات ولم يتب منها لم يطعمها في الآخرة، فيحرم من نعيم عظيم بسبب ارتكاب منكر جسيم ربما تكون لذته في ساعة. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من شرب الخمر لم تقبل له صلاة 40 يوما كما في حديث عبد الله بن عمرو عند أحمد وغيره. وقد جعل الله عز وجل الحد على شارب الخمر، فقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم بالجريد والنعال 40، وضرب أبو بكر 40، فلما فشى الخمر في عهد عمر جمع الناس واستشارهم، فقال عبد الرحمن بن عوف: أرى أن يجعل كأقل الحدود، فجعل 80. ومع ذلك قال علي رضي الله عنه: جلد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر في الخمر 40، وجلد عمر 80، وكل سنة، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم أحب إلي. قل فيهما إثم كبير من حيث ما تجر إليه من ضيق الصدور وذهاب المروءات وذهاب الأموال، حتى أن متعاطيها لا سيما الخمر يتغير وجهه وتبرز عيونه وينتفخ جسمه وتشاهده كالمخبول، ويا لله كم قد انتشر في بلاد المسلمين، فصار يصنع في بلاد الجزائر، في بلاد تنزانيا، ويباع في دبي وفي الدوحة وفي القاهرة وفي تركيا بكثرة، ربما يباع أكثر من قنينات الماء، والله المستعان. فلا تدخل مطار من مطارات المسلمين إلا من رحم الله، إلا وتجد الخمر مثل البراميل، والله المستعان. بل والله مرة من المرات كنا في طائرة وإذا بنا نراهم يرفعونه إلى سائق الطائرة، فقلنا: كيف هذا الخبيث يسكر ويتحمل ربما هذه الأنفس كلها؟ لكن يتعاطونه مثل القهوة، بل يسمونه قهوة كما هي التسمية القديمة عند العرب. ومرة من المرات كنت مسافرا من ألمانيا إلى فنزويلا، وركب بجانبي أمريكي وإذا به يشرب القارورة بعد القارورة، حتى والله تخوفت منه، ثم عطشت عطشا شديدا فطلبت ماء، فجاءوني بالماء الغازي، وأول مرة أعرف أن هناك ماء غازي، فلما تناولته وإذا به يحدث في فمي تلك الفشة، فظننته خمرا، أرادوا أن يخدعوني فألقيته، ثم بقيت أظن 10 ساعات على العطش الشديد. فلما وصلت عند أصحابنا وإذا بهم يسقوني من ذلك الماء، قلت: الله المستعان. الشاهد أن الخمر فشى وأصبح في بعض البلدان أرخص من الماء، لا سيما في بلاد تنزانيا، والله المستعان. وإذا جاء رمضان غلقوا المصنع، فإذا توسط الشهر وإذا بالمصنع يكثف الصناعة من أجل أن يتعيد المسلمون عليه. فعلم بهذا أن أكثر من يشرب الخمر في تلك البلاد هو من يتقمص بلباس الإسلام، والله المستعان. ثم قال: إثم كبير لما تقدم ومنافع للناس، منافعها يسيرة تقدم ذكرها، ليست شيء أمام الإثم. قال: وإثمهما أكبر من نفعهما، وهذا للتزهيد فيهما والتحقير من شأنهما، والعاقل يتنزه عن مثل ما هذا حاله. ثم قال: ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو، أي يسألونك ماذا ينفقون من أموالهم، قل العفو أي ما زاد وفضل. وقيل المراد به الأفضل، والأول أولى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الإنسان إن يبقي ماله خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. إنك إن تذر ورضتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. ومع ذلك من كان عنده فضل من ظهر فليتصدق على من لا ظهر له، ومن كان عنده فضل من مال فليتصدق على من لا مال له، حتى قال الراوي: حتى رأينا أن لا حق لأحدنا في فضل. فإذا أردت التقرب إلى الله عز وجل فأنفق في أوجه الخير الفاضل والزائد عن حاجتك وحاجة أبنائك. ثم قال: كذلك يبين الله لكم الآيات، أي بالتحليل والتحريم والحجج الواضحات في أسباب تحليل وتحريم ما ذكره الله عز وجل. كذلك يبين الله، يجلي ويوضح لكم الآيات الشرعية لعلكم تتفكرون، لعله يقع منكم التفكر والتعقل فتنزجرون عما نهى الله وتلتزمون شرع الله. قال قوله تعالى: يسألونك عن الخمر والميسر، الآية نزلت في عمر بن الخطاب ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما، ونفر من الأنصار أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، أفتنا في الخمر والميسر، فإنهما مذهبة للعقل مسربة للمال، فأنزل الله هذه الآية. وجملة القول في تحريم الخمر على ما قال المفسرون أن الله تعالى أنزل في الخمر أربع آيات نزلت بمكة، وهي: ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، فكان المسلمون يشربونها وهي لهم حلال يومئذ. ثم نزلت في مسألة عمر ومعاذ بن جبل: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير. فلما نزلت هذه الآية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قد تقدم في تحريم الخمر، فتركها قوم لقوله ثم إثم كبير، وشربها قوم لقوله ومنافع للناس، إلى أن صنع عبد الرحمن بن عوف طعاما فدعا ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتاهم بخمر فشربوا وسكروا، وحضرت صلاة المغرب فقدموا بعضهم ليصلي بهم، فقرأ: قل يا أيها الكافرون أعبد ما تعبدون، هكذا إلى آخر السورة بحذف لا. فأنزل الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. فحرم السكر في أوقات الصلاة. فلما نزلت هذه الآية تركها قوم وقالوا: لا خير في شيء يحول بيننا وبين الصلاة، وتركها قوم في أوقات الصلاة وشربوها في غير حين الصلاة، حتى كان الرجل يشرب بعد صلاة العشاء فيصبح وقد زال عنه السكر، ويشرب بعد صلاة الصبح فيصح إذا جاء وقت الظهر. اتخذ عتبان بن مالك صنيعا ودعا رجالا من المسلمين فيهم سعد بن أبي وقاص، وكان قد شوى لهم رأس بعير فأكلوا منه وشربوا الخمر حتى أخذت منهم. ثم إنهم افتخروا عند ذلك وانتسبوا وتناشدوا الأشعار، فأنشد سعد قصيدة فيها هجاء للأنصار وفخر القوم، فأخذ رجل من الأنصار لحي البعير فضرب به رأس سعد فشجه شجة موضحة، يعني واضحة الدماء والأثر. فانطلق سعد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشكى إليه الأنصاري، فقال عمر: اللهم بيّن لنا رأيك بالخمر بيانا شافيا. فأنزل الله تعالى تحريم الخمر في سورة المائدة إلى قوله: فهل أنتم منتهون، وذلك بعد غزوة الأحزاب بأيام. فقال عمر رضي الله عنه: انتهينا يا رب. قال أنس: حرمت الخمر ولم يكن يومئذ للعرب عيش أعجب منها، وما حرم عليهم شيئا أشد من الخمر، لكنهم تركوها مباشرة. امتثال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لما نزلت الآية في سورة المائدة حرمت الخمر، فخرجنا بالحباب الخابية يقول إلى الطريق فصبينا ما فيها، فمنها ما كسر حبه ومنها ما غسل بالماء والطين، ولقد قودرت أزقة المدينة بعد ذلك حينا، فلما مطرت استبان فيها لون الخمر وفاحت منها ريحها. أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال أخبرنا أنس بن مالك: ما كان لنا خمر غير فضيخ، وإني لقائم أسقي أبا طلحة وفلان وفلان، إذ جاء رجل فقال: حرمت الخمر، فقالوا: أهرق هذه القلال يا أنس. قال: فما سألوا عنها ولا راجعوها بعد خبر الرجل. والآن والله تجد الرجل يستقيم على السنة دهر، وهو واقع في بعض المعاصي ما يتركها. يا أخي تب إلى الله واترك هذا، يقول ما استطعت إن شاء الله. وهؤلاء حرمت الخمر وهي من أحب الأطعمة إليهم، ويتعاطونها في حالة في قبل أن يعلموا التحريم، فلما جاءهم التحريم قاموا وهي بين أيديهم، ما قالوا ننتظر، لربما أمروا بإهراقها وما بقي لهم إلا بعض الإدراك بسبب شرب الخمر. لكن محبة الله ومحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم خمرت على عقولهم، فتركوا الخمر لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم امتثالا للشرع، لأن التخمير في اللغة التغطية. فما أمروا بشيء من الأمر إلا وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. الآن تأتي تقول له يا أخي التلفزيون حرام، يقول لك ما البديل؟ يا أخي اترك القاتل لا خير فيه، يقول يا أخي ويش نفعل؟ اترك الدخان، قال ما الدليل أنها حرام؟ مع ظهور أضرارها وغير ذلك من المحرمات. فصار المجتمعات قليلة الاستجابة لأمر الله ولأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ما رحم ربي. صارت المجتمعات زاهدة في الاستجابة، هذا والله مرض خطير، بسببه حصل الشر. ما هلك اليهود والنصارى إلا حين أبى الاستجابة وقالوا سمعنا وعصينا، وأما المؤمن فقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فحقق الله لهم المراد ورفعهم الله عز وجل وما ضرهم. سيبدلهم الله، أبدلهم في الدنيا بلذة الاستجابة، وسيبدلهم في الآخرة بقوله يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون. ولا ينزفون، لا تنزف ولا تنضب ولا فيها غول ولا شيء، أنهار من خمر، أنهار من خمر لم يتغير طعمه، شيء عجيب ورزق عظيم. فيا أيها الناس علينا أن نتقي الله عز وجل ونراقبه ونمتثل شرعه وننتهي عن نهيه وزجره، فوالله لا سعادة إلا في ذلك، وإلا فلا خير في من يسمع الآيات تتلى عليه صباح مساء ويبقى على ما هو عليه، لو لم يكن إلا أنه يرضى بالدون. أخي أنت ما أنت يعني مقيد في البلاء الذي أنت عليه، تخلص منه، تخلص منه، ومن صدق مع الله صدقه الله، اصدق الله يصدقك، والله من صدق مع الله صدقه الله. كم من إنسان استقام ورجع للتخزينة ويستقيم ويرجع، يستقيم ويرجع، يغني ويرجع ويتوب، وهكذا في حلق اللحية وفي الدخان وفي لبس البنطال وفي ترك الجماعة وفي ترك الجمعات تجده مذبذبا. وكم من إنسان بمجرد ما يستقيم استقام، وهو الصدق مع الله. الإنسان يصدق مع الله، ولا الآخرة خير لك من الأولى، آية تقرأ علينا في كل جمعة كالتذكير، خطبة يذكر بها الإمام ثم ولا الآخرة خير لك من الأولى. لا تلك الآية بل تأثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، ولسوف يعطيك ربك فترضى، فنرضى بما قسم الله ونبشر بالخير، والحمد لله رب العالمين.